إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه التوضيح والبيان لشجرة الإيمان قام بتقسيمه تقسيما بديعا، وكسره على ثلاثة فصول. فأما الفصل الأول فإنه تكلم فيه عن حد الإيمان وتعريفه، وبين أنه عقد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح، واعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان، وبين أنه يزيد وينقص ويتفاضل أهله فيه. فلما فرغ من بيان ذلك شرع في الفصل الثاني، وهو في ذكر الأمور التي يستمد منها الإيمان، فقال رحمه الله تعالى: الفصل الثاني في ذكر الأمور التي يستمد منها الإيمان. وهذا فصل عظيم النفع والحاجة، بل الضرورة ماسة إلى معرفته والعناية به معرفة واتصافا. وذلك أن الإيمان هو كمال العبد، وبه ترتفع درجاته في الدنيا والآخرة، وهو السبب والطريق لكل خير عاجل وآجل، ولا يحصل ولا يقوى ولا يتم إلا بمعرفة ما منه يستمد، وإلى ينبوعه وأسبابه وطرقه. والله تعالى قد جعل لكل مطلوب سببا وطريقا يوصل إليه. وقد أجمل تلميذه العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أسباب زيادة الإيمان وأسباب نقصانه في شرحه على العقيدة الواسطية، فقال: ما هي أسباب زيادة الإيمان حتى نجتهد في الأخذ بها ليزداد إيماننا؟ ثم أجاب بقوله: السبب الأول هو معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته. فمن أسباب زيادة الإيمان معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته، وكلما ازداد الإنسان معرفة بالله تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته ازداد إيمانه. وهو من أنفع الأسباب في زيادة الإيمان أن تعرف الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته. السبب الثاني من أسباب زيادة الإيمان النظر في آيات الله الكونية وآيات الله الشرعية. قال تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. وقال تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. كلما ازداد الإنسان علما بما أودع الله تعالى في الكون من عجائب المخلوقات ومن الحكم البالغات الباهرات المبهرات، ازداد إيمانا بالله عز وجل. وكذلك النظر في آيات الله تبارك وتعالى الشرعية يزيد الإنسان إيمانا بالله عز وجل، لأنك إذا نظرت إلى الآيات الشرعية وهي الأحكام التي جاءت بها الرسل وجدت فيها ما يبهر العقول من الحكم البالغة والأسرار العظيمة التي تعرف بها أن هذه الشريعة نزلت من عند الله تعالى وأنها مبنية على العدل والرحمة، وحينئذ يزداد إيمانك. وإذا ما نظرت فيما أودع الله تعالى وبث في تضاعيف الكون من الأسرار الباهرة والحكم البالغة ازداد يقينك وإيمانك، لأنك تزداد معرفة بربك. وإذا ما تأملت في صفحة الكون ونظرت في أسراره ازدادت معرفتك بصفات الخلاق العظيم في مجال العظمة التي تتأمل فيها وتسرح فيها بصرك وعين بصيرتك. وكذلك عند نظرك في آيات الله تبارك وتعالى المتلوة والآيات الشرعية لما تضمنته من الحكم البالغات، فإذا فعلت ازداد إيمانك بفضل الله. السبب الثالث من أسباب زيادة الإيمان كثرة الطاعات وإحسانها، لأن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وإذا كانت داخلة فيه لزم من ذلك أن يزيد الإيمان بكثرتها، لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. السبب الرابع من أسباب زيادة الإيمان ترك المعصية تقربا إلى الله عز وجل، لأن الإنسان يزداد بذلك إيمانا بالله عز وجل. فهذه أربعة أسباب ذكرها العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وبين أنها من أسباب زيادة الإيمان. فأما السبب الأول فهو متعلق بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، وقال إنه أعظم الأسباب التي يستطيع العبد إذا ما أحكمها وأخذ بها أن يتعرف على ما لله عز وجل من الصفات، وما ينبغي أن يكون العبد آخذا به مع ربه تبارك وتعالى من مقتضيات تلك الصفات. ثم ذكر بعد ذلك النظر في كتاب الله تبارك وتعالى المنظور، والنظر في كتاب الله تبارك وتعالى المسطور، فدل على أن العبد قد وجهه الله تبارك وتعالى إلى النظر في آفاق السماوات والأرض، وأن ينظر في الآفاق وفي نفسه من أجل أن يتحصل على إيمان يقوى في قلبه على قدر معرفته. ثم ذكر السبب الثالث وهو كثرة الطاعات، وذكر نقيضه وضده وهو ترك المعصية تقربا إلى الله رب العالمين. فهذا سبب إيجابي وهذا سبب سلبي، كثرة الطاعات وترك المعصيات. أسباب نقص الإيمان أربعة أسباب، وهي ضد الأسباب التي تؤدي إلى زيادة الإيمان، فهي لا تحتاج إلى مزيد بيان. أول أسباب نقص الإيمان الإعراض عن معرفة الله تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته، بعكس ما مر من أسباب زيادة الإيمان. فمن أسباب زيادة الإيمان معرفة الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، فالإعراض عن معرفة الله تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته من أسباب نقص الإيمان، بل إنك يمكن أن توسع الدائرة إلى أبعد مدى، فإن عامة الخلل الذي يحيط بالنفس الإنسانية ويلحق بالقلوب البشرية إنما هو بسبب نقص معرفتها بربها بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى. فهذا هو السبب الأول من أسباب نقص الإيمان. والسبب الثاني من أسباب نقص الإيمان الإعراض عن النظر في الآيات الكونية والآيات الشرعية، فإن هذا يوجب الغفلة وقسوة القلب. والسبب الثالث من أسباب نقص الإيمان قلة العمل الصالح، يدل لذلك قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين عندما قال صلى الله عليه وسلم للنساء: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قيل: يا رسول الله، كيف نقصان دينها؟ قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فلما قل العمل الصالح نقص الدين ونقص الإيمان وقل. فهذا دليل واضح صحيح صريح على أن الإعراض عن العمل الصالح بل قلة العمل الصالح يؤدي إلى نقص الإيمان. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ السبب الرابع من أسباب نقص الإيمان فعل المعاصي، لقوله تعالى: كلا بل أران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كما بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه. بيّن لنا سببين، أما أحدهما فهو من أسباب زيادة الإيمان، وأما الثاني فمن أسباب نقص الإيمان. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن العبد إذا عمل الحسنة نكت في قلبه نكتة بيضاء، والنكتة النقطة وزنا ومعنى. نكت في قلبه نكتة بيضاء، فما يزال عمله الصالح يزداد في قلبه حتى يصير قلبه كالصفا، وهو الكوكب الدري لا تضره فتنة ما دامت الأرض والسماوات. والصفا أيضا الحجر الأملس الذي لا يستقر عليه الماء، فلا تضره فتنة ما دامت الأرض والسماوات. وإذا ما اقترف سيئة نكت في قلبه نكتة سوداء، فما يزال القلب تزداد تلك النكت فيه، فما يزال يقترف السيئات سيئة بعد سيئة حتى يصير قلبه أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. فالأعمال الصالحة يزيد بها الإيمان، والسيئات ينقص بها الإيمان. وقد خالف أهل السنة والجماعة في القول بالزيادة والنقصان طائفتان، وقد مر بيان هذا وتقريره، لا باس من الإشارة إليه مرة أخرى. الطائفة الأولى المرجئة، والطائفة الثانية الوعيدية، وهم الخوارج والمعتزلة. الطائفة الأولى هم المرجئة، قالوا إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لأن الأعمال ليست من الإيمان حتى يزيد الإيمان بزيادتها وينقص الإيمان بنقصها. فالإيمان هو إقرار القلب وتصديقه، والتصديق لا يزيد ولا ينقص، كذا قالت المرجئة. كيف ترد على هؤلاء؟ لأنهم من أهل الضلال، فكيف يرد على هؤلاء الضلال؟ تقول: أولا، إخراجكم الأعمال من الإيمان ليس بصحيح، فإن الأعمال داخلة في الإيمان، والأدلة على ذلك متكاثرة من الكتاب والسنة الصحيحة الثابتة أن الأعمال داخلة في الإيمان. ويكفي أن تنظر في قول ربك تبارك وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. فسمى الله تبارك وتعالى الصلاة إيمانا، وهي عمل جوارح وعقد قلب ونطق لسان، فدل على أن الأعمال داخلة في الإيمان. ثانيا، تقول لهم: قولكم إن الإقرار بالقلب لا يختلف زيادة ونقصا هذا كلام غير صحيح. هم يقولون إن التصديق لا يختلف زيادة ونقصا، والإقرار بالقلب والتصديق به يتفاضل، فلا يمكن لأحد أن يقول إن إيماني كإيمان أبي بكر، ولا يمكن لأحد أن يتعدى ويقول إن إيماني كإيمان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن المرجئة قالوا ذلك، قالوا إن الإقرار أو التصديق شيء واحد لا يتفاضل، فإيمان أفجر الفاجرين الذي يشرب الخمر ويرتكب الفواحش
ويقتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، ويفعل المنكرات كلها، يقولون هذا إيمانه، إذ هو تصديق فقط كإيمان أبي بكر، بل كإيمان الرسول وإيمان جبريل، وكفى بهذا نكرا. تقول أيضا للمرجئة إن التصديق بالقلب يقبل التفاضل، فتصديق القلب بخبر الواحد ليس كتصديقه بخبر اثنين، وتصديقه بما سمع ليس كتصديقه بما شاهد. هذا أمر بدهي لا يمكن لأحد أن ينكره. يعني إذا جاءك خبر واحد فأخبرك واحد بشيء، فإقرار قلبك بما أخبرك به ليس كإقرار قلبك بإخبار اثنين وبإخبار ثلاثة وبإخبار أربعة إلى ما فوق ذلك من العدد إذا توفر فيهم جميعا شرط الصدق. فإقرارك بما تسمع ليس كإقرارك بما تشاهد، فإقرار قلبك بما تسمعه ليس كإقرار قلبك بما تراه وتنظره، وهذا لا يماري فيه أحد. ألم تسمع قول إبراهيم عليه السلام: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. فهذا دليل على أن الإيمان الكائن في القلب يقبل الزيادة والنقص، وموقن بأن الله يحيي الموتى وأنه تعالى على كل شيء قدير، ولكنه يريد أن يرى ذلك بعينيه. يريد إبراهيم عليه السلام أن يرى إحياء الموتى عيانا ينظر إليه بعينيه، فلما قال له ربه تبارك وتعالى: أولم تؤمن؟ قال: بلى، آمنت، ولكن ليطمئن قلبي. لأن النظر بالعين لا بد أن يزيد الإقرار في القلب، فهذا أمر لا يمكن لأحد أن ينكره. فكلام المرجئة كلام باطل، وأنهم يقررون أن إقرار القلب لا يتفاضل، لا بل يتفاضل، ولا يمكن لهم أن يدعوا بأنه لا يتفاضل مع هذه الأدلة، وهي أدلة فطرية جعلها الله تعالى مركوزة في النفس الإنسانية. لذلك قسم العلماء درجات اليقين على حسب ما دل عليه الكتاب المبين، قسموها ثلاثة أقسام: علم اليقين، وعين اليقين، وحق اليقين. وقد أشار إلى ذلك العلامة المصنف رحمه الله تعالى، وأتينا بفائدة قد أدرجها في خلاصة التفسير فيها بسط لهذه المسألة. قال تعالى: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. فذكر علم اليقين وذكر عين اليقين. وقال تعالى: وإنه لحق اليقين، كما في سورة الحاقة. فذكر تعالى علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. فاليقين ليس واحدا، فإقرار القلب يتفاضل الناس فيه. هذا ردك على المرجئة فيما ذهبوا إليه من أن الإيمان حقيقة ثابتة لا تزيد ولا تنقص، بل هو حقيقة مركبة تزيد بالطاعة وتنقص بالمعصية. وأما الفرقة الثانية المخالفة لأهل السنة والجماعة فهم طائفة الوعيدية، لأن المرجئة ذهبوا إلى نصوص الوعد فغلبوا جانب الوعد على جانب الوعيد، وأما الخوارج والمعتزلة فإنهم غلبوا جانب الوعيد على جانب الوعد، فقيل لهم الوعيدية، وهم الخوارج والمعتزلة سموا وعيدية لأنهم يغلبون نصوص الوعيد على نصوص الوعد، ويخرجون فاعل الكبيرة من الإيمان. الخوارج والمعتزلة يخرجون فاعل الكبيرة من الإيمان. الخوارج يقولون إنه خارج من الإيمان داخل في الكفر، فيكفرونه قولا واحدا بلا مثنوية، وإذا مات على ذلك دخل النار خالدا مخلدا فيها أبدا. والمعتزلة يقولون مرتكب الكبيرة خارج من الإيمان غير داخل في الكفر، بل هو في منزلة بين المنزلتين، وهذا من اختراعاتهم. اخترع لهم ذلك عمرو بن عبيد زعيمهم وكذا واصل بن عطاء، فقالوا إن مرتكب الكبيرة لا يثبت له اسم الإيمان ولكنه أيضا لا يدخل في الكفر، فقالوا إذن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر، بل هو في منزلة بين المنزلتين. وأهل السنة والجماعة مع قولهم إن الإيمان قول وعمل لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر، وعلم هذا مهم لكي يتميز أهل السنة من الخوارج والمعتزلة وأشباههم الذين يكفرون المسلمين بلا موجب، وتكفير المسلم كما هو معلوم أكبر من قتله. الحكم على مسلم بالكفر بلا موجب أكبر من قتله، لأنك إذا حكمت عليه بالكفر صار مرتدا، وأحكام الردة شديدة جدا. ينفسق عقد امرأته منه وليست له ولاية على أحد من أهله ومواليه، وإذا مات لا يرثه أهله، وإذا مات أحد من أهله لا يرثه هو، وإذا مات لا يلزمنا أن نغسله ولا أن نكفنه ولا أن نصلي عليه قولا واحدا، ولا يدفن في مقابر المسلمين، وأكبر من ذلك أنه يحكم عليه بالخلود في النار. فتكفير المسلم كبير جدا، من أكبر ما يعتدى به على المسلم أن يكفر على المسلم، لأننا إذا قلنا يعتدى به على المسلم فمعنى ذلك أنه مسلم، فإذا كفر كان تكفيره بلا موجب. وتكفير المسلم أكبر من قتله، لأنك إن قتلته ربما دخل الجنة إذا كان قد قتل مظلوما، وإذا كان مقتولا على الإسلام حتى ولو كان عاصيا فهو في المشيئة. فتكفير المسلم من الأمور الخطيرة التي ينبغي على المسلم أن يتوقع فيها جدا، وليس معنى ذلك أن نتهيب من الحكم على من كفره الله وحكم عليه بالكفر، أو أن نتهيب من الحكم على من كفره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالكفر، بل نحكم بالكفر على من كفره الله وكفره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لا نعتدي ولا نتجاوز. هناك قواعد لا بد من إعمالها. الخوارج لا يبالون، لو أن الرجل كذب كذبة والكذب كبيرة يقولون قد كفر، وإذا مات على ذلك غير تائب منه دخل النار خالدا مخلدا فيها أبدا، وبمجرد ما يكذب الكذبة يصير كافرا، يخرج من الإيمان ويدخل في الكفر. والمعتزلة يقولون يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر فهو في منزلة بين المنزلتين. هؤلاء وهؤلاء من أهل الضلال ومن أهل الباطل. وأهل السنة نجاهم الله تعالى من هذا الغلو، كما نجاهم الله تبارك وتعالى من جفاء المرجئة، لأن أهل الإرجاء كما هو معلوم يقولون لا يضر مع الإيمان، ويعنون بالإيمان مطلق التصديق، يعنون بالإيمان التصديق والإقرار بالقلب، يقولون لا يضر مع هذا التصديق معصية مهما فعل الإنسان، لأن الإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص كما مر، وقد مر أنهم متناقضون وأن العقل لا يقبل ما جاءوا به. فقولهم إن التصديق لا يقبل الزيادة ولا النقصان، وأنه حقيقة ثابتة لا تزيد ولا تنقص، قولهم هذا تكذبه النصوص من الكتاب والسنة كما مر، وهي كثيرة كثرة ضافية، وكذلك آثار السلف من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، وكذلك يكذبهم العقل وتكذبهم الفطرة ويكذبهم الواقع. فكل إنسان يعلم أن التصديق يتفاوت كما مر. أهل السنة لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر، وأهل القبلة هم المسلمون ولو كانوا عصاة، لأنهم يستقبلون قبلة واحدة وهي الكعبة. فالمسلم عند أهل السنة والجماعة لا يكفر بمطلق الكبائر ولا بمطلق المعاصي، المعاصي منها ما يكون كفراً، أما مطلق المعصية فلا يكون كفرا. الفرق بين الشيء المطلق ومطلق الشيء فرق كبير. الشيء المطلق يعني الكمال فيه، وأما مطلق الشيء فيعني أصل الشيء. وعليه فلو أن مسلما ارتكب كبيرة لا يمكن أن نثبت له الإيمان المطلق، لأن الإيمان المطلق يعني الإيمان الكامل، وهذا قد خدش إيمانه ونقص منه بارتكاب كبيرة. ولكن لا يمكن أن ننفي عنه مطلق الإيمان الذي هو أصل الإيمان، فلا نثبت له الإيمان المطلق ولا ننفي عنه مطلق الإيمان، وإنما نقول هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وهذه طريقة أهل السنة والجماعة في معاملة أهل السنة، أهل الكبائر، أهل القبلة. مؤمن بإيمانه لا يخرجونه من مطلق الإيمان، ولا يثبتون له في الوقت عينه الإيمان المطلق، فيقولون هو مؤمن بإيمانه فنثبت له أصل الإيمان أي مطلق الإيمان، ولكن لا نثبت له الإيمان المطلق أي الإيمان الكامل، لأنه ارتكب كبيرة وتورط فيها. فأهل السنة أعدل الناس في معاملة الناس، فالمؤمن الذي ارتكب الكبيرة عنده أصل الإيمان، وأما كمال الإيمان فقد فقد بارتكاب الكبيرة. أما الخوارج فمن ارتكب كبيرة فهو عندهم قد كفر كفرا أكبر، وخرج من الإيمان جملة، ودخل في الكفر لحمة وسدى، هو في الآخرة مخلد في النار لا يخرج منها أبدا. لذلك يتطرفون في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، ومن خالفهم قالوا مرجع، وليس الأمر كذلك بل هم الغلاة. وأما أهل السنة فوسط بين أهل الإرجاء وأهل الغلو، ممن يكفرون المسلمين بلا موجب، ويعملون القواعد في استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، إقامة الحجة الإلهية الربانية النبوية الرسولية. فأهل السنة والجماعة يعرفون الحق ويرحمون الخلق. الكبائر عند الخوارج مخرجة من مطلق الإيمان، يعني هي مدخلة في الكفر جملة وتفصيلا، فيقولون فاعل الكبيرة كافر. فلما كفروا المسلمين خرجوا عليهم بأسيافهم وسلاحهم واستباحوا دماءهم وأموالهم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنهم، وأنهم يخرجون على حين فرقة من المسلمين، وما يزالون يخرجون على تتابع العصور، فكلما خرج قرن منهم قطع. فلا تجد الخوارج يظهرون في عصر من الأعصار ثم يزيدون، حتى يسلط الله تبارك وتعالى عليهم بعد ذلك من يجتثهم إلا قليلا، ثم ينبتون بعد نبتا خبيثا، ثم يجتثون إلا قليلا، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كلما خرج قرن قطع، حتى يخرج في عراضهم الدجال، كما في حديث ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ينشأ نشأ يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم كلما خرج قرن قطع. قال ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول كلما خرج قرن قطع أكثر من 20 مرة حتى يخرج في عراضهم الدجال. والحديث حسنه الألباني في الصحيحة وفي غيره. فهؤلاء أهل غلو قد أحدثوا بين المسلمين فرقة عظيمة منذ البداية، اعترض أصلهم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال اعدل يا محمد، إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، كما في الصحيحين. هؤلاء يكفرون المسلمين ويتركون الكافرين، يقاتلون المسلمين ولا يقاتلون الكفار الأصليين. وقد خرجوا على حين فرقة من المسلمين لما دب الخلاف بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، ووقع ما وقع، فظهر الخوارج وكفروا عليا ومعاوية والحكمين ومن معهما ومن شهد الصفين إلى غير ذلك، ثم خرجوا بأسيافهم على المسلمين وغلوهم من أبشع ما يكون. فحذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم منهم وبين صفاتهم، فلا تكاد تخطئهم عين باصرة ولا مقلة مبصرة، وأهل السنة لا يفعلون ذلك، لا يكفرون المسلمين بالكبيرة، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي. أهل السنة اعتقادهم أن الأخوة بين المؤمنين ثابتة ولو مع المعصية، فالزاني أخ للعفيف، والسارق أخ للمسروق منه، والقاتل أخ للمقتول، وكل هذا أثبتته النصوص من الكتاب والسنة، لأنه لا ينفي الأخوة الإيمانية اقتراف الكبيرة وارتكاب المعصية، بل هي ثابتة وإن وقعت المعصية، كما قال جل وعلا في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. فبين الله تبارك وتعالى أن الجانية إذا عفى عنه المجني عليه أو وليه وعفاه من القصاص ورضي بأخذ المال في الدية، فعلى مستحق المال أن يطلبه بالمعروف من غير عنف، وعلى من عليه المال أن يؤديه إليه من غير مماطلة. فمن عفي له من أخيه فأثبت الأخوة الإيمانية مع وقوع القتل. ووجه الدلالة من هذه الآية على أن فاعل الكبيرة لا يكفر أن الله سمى المقتول أخا للقاتل، مع أن قتل المؤمن كبيرة من كبائر الإثم وعظيمة من عظائم الذنوب، ومع ذلك سمى الله تبارك وتعالى في الآية المقتول أخا للقاتل. وكذلك قال الله تبارك وتعالى في أمر تقاتل المسلمين: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخوين. هذا دليل آخر عند أهل السنة يستدلون به على أن فاعل الكبيرة لا يخرج من الإيمان: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، وهذا جمع، قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا جمع، فأصلحوا بينهما مثنى، وطائفتان مثنى، فهنا مثنى وجمع ومثنى آخر والمرجع واحد. فما الجواب عن هذا؟ الجواب أن قوله تعالى طائفتان، الطائفة عدد كبير من الناس، ويصح أن أقول اقتتلوا، وشاهد هذا قوله تعالى: ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، لأن الطائفة جمع من الناس، فلما ذكر الطائفة وأرجع الضمير إليها أرجعه إليها مجموعا، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا بالجمع معك، ولم يقل لم تصلي فلتصلي معك، وإنما أرجع الضمير إليها مجموعا، فالطائفة أمة وجماعة، لهذا عاد الضمير إليها جمعا، فيكون الضمير في قوله قتتلوا عائدا إلى المعنى. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، وفي قوله بينهما راجع إلى المثنى طائفتان، والضمير في اقتتلوا رجع إلى المعنى، في قوله بينهما فأصلحوا بينهما عاد الضمير إلى اللفظ وطائفتان، فأصلحوا بينهما أي بين الطائفتين، فرجع الضمير إلى اللفظ أيضا وهو مثنى، فهاتان الطائفتان من المؤمنين قتتلوا وحملوا السلاح بعضهم على بعض، وقتال المؤمن للمؤمن كفر. مع هذا قال الله تبارك وتعالى بعد أن أمر بالصلح بينهما للطائفة الثالثة التي لم تدخل القتال: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة، فجعل الله تعالى الطائفة المصلحة إخوة للطائفتين المتقاتلتين، فأثبت الأخوة الإيمانية مع الاقتتال وهو ذنب عظيم. ففي الآية دليل على أن الكبائر لا تخرج من الإيمان. وعلى هذا لو مررت بصاحب كبيرة فسلم عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من حقوق المسلم على المسلم إذا لقيته فسلم عليه، والحديث في الصحيحين واللفظ لمسلم، والحديث من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، إلا إذا كان الهجر فيه المصلحة وكانت مصلحته راجحة من أجل أن يتعظ وينزجر وأن يقلع عن تلك الكبيرة أو أن يندم عليها، وإذا كانت متعلقة بحقوق العباد سعى في ردها إلى غير ذلك مما يتوجب عليه. فإذا كان الهجر حينئذ مؤديا إلى هذه المصلحة فعليك أن تقوم بهجره، فإذا كان في هجره مصلحة فإننا نهجره للمصلحة، هذا هو المسمى بالزجر بالهجر. فإذا كان زجره بهجره يؤدي إلى صلاح حاله واستقامة سلوكه أجرناه، فإذا لم يؤدي إلى ذلك بل زاده عتوا ونفورا فإننا حينئذ لا نزجره بهجره، ونبقي ما بيننا وبينه من الأخذ والعطاء والكلام استبقاء للنصح والإرشاد حتى لا يزداد بعدا عن الجاد. هذا في أصحاب المعاصي لا في أصحاب البدع، كلامنا الآن في أصحاب المعاصي. كما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصحابة بهجر الثلاثة الذين خلفوا، وإنما كان ما أتوا به معصية ولم يكن ما أتوا به بدعة. فهذه القاعدة الجملية تتعلق بمن وقع في معصية، وأما أصحاب البدع حكمهم معلوم عند أهل السنة. أهل السنة والجماعة من أصولهم أنهم لا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلي، والملي يعني الذي على ملة الإسلام لم يرتكب من الذنوب ما يوجب كفره. أهل السنة لا يسلبونه الإسلام بالكلية ويحكم عليه بالكفر كما تقول الخوارج في الدنيا، والفاسق هو المذنب بالكبير، وكذا إذا أصر على الصغيرة فإنه يكون فاسقا، من أصر على الصغيرة فهو فاسق، أن الفسق في أصل اللغة هو الخروج، مطلق الخروج. تقول فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرها، وقيل للفأرة فويسقة لأنها خارجة على الأعراف كلها، حتى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم آمرا أطفئوا السرج، فأمر بإطفاء المصابيح لأنها كانت قديما تشعل بالنار. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل إذا أراد أن ينام أن يطفئ المصباح، وعلل بقوله فإن الفويسقة ربما اجترت الفتيلة فأحرقت أهل البيت، والحديث عند البخاري في الصحيح. فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيته، فسميت الفأرة فويسقة لأنها خارجة على كل الأعراف. فالفسق مطلق الخروج، وهو الخروج عن أوامر الله وأوامر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا في الشرع. فالفسق خروج عن طاعة الله تبارك وتعالى وعن أوامر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، خروج عن الدين في التعاليم. لا يخرج المرء من الإيمان بموبقات الذنب والعصيان. يفسق المذنب بالكبيرة كذا إذا أصر بالصغيرة. لا يخرج المرء من الإيمان بموبقات الذنب والعصيان، كما نظم ذلك السفاريني في منظومته. فهذا ما عليه أهل السنة في هذا الأمر خلافا للوعيدية والمرجئة. هذا كله استطراد على ما مر ذكره مما يتعلق ببيان أسباب زيادة الإيمان وأسباب نقصانه. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى: والله تعالى قد جعل لكل مطلوب سببا وطريقا يوصل إليه، والإيمان أعظم المطالب وأهمها وأعمها، وقد جعل الله له مواد كبيرة تجلبه وتقويه، كما كان له أسباب تضعفه وتوهنه، ومواده التي تجلبه وتقويه أمران، مجمل ومفصل. أما المجمل فهو التدبر لآيات الله المتلوة من الكتاب والسنة، والتأمل لآياته الكونية على اختلاف أنواعه، والحرص على معرفة الحق الذي خلق له العبد، والعمل بالحق، فجميع الأسباب مرجعها إلى هذا الأصل العظيم. فهذا هو السبب المجمل. قال: مواد الإيمان التي تجلبه وتقويه أمران، مجمل ومفصل. ثم ذكر المجمل فقال: التدبر لآيات الله المتلوة من الكتاب والسنة، والتأمل لآياته الكونية على اختلاف أنواعها، والحرص على معرفة الحق الذي خلق له العبد، والعمل به أي بالحق، فجميع الأسباب مرجعها إلى هذا الأصل العظيم. وأما التفصيل فالإيمان يحصل ويقوى بأمور كثيرة، منها بل أعظمها معرفة أسماء الله الحسنى الواردة في الكتاب والسنة، والحرص على فهم معانيها والتعبد لله فيها. وقد ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة، أي من حفظها وفهم معانيها واعتقدها وتعبد لله بها. هذا معنى أحصاها، حفظها وفهم معانيها واعتقدها وتعبد لله تعالى بها. فمن فعل ذلك مع هذه الأسماء الحسنى دخل الجنة، والجنة لا يدخلها إلا المؤمنون. فعلم أن ذلك أعظم ينبوع ومادة لحصول الإيمان وقوته وثباته. ومعرفة الأسماء الحسنى هي أصل الإيمان، والإيمان يرجع إليه. ومعرفة الأسماء الحسنى تتضمن أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الإلهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وهذه الأنواع هي روح الإيمان وروحه وأصله وغايته. فكلما ازداد العبد معرفة بأسماء الله وصفاته ازداد إيمانه وقوي يقينه. وقوله رحمه الله تعالى: ومعرفة الأسماء الحسنى تتضمن أنواع التوحيد الثلاثة، لأن أنواع التوحيد متلازمة. فإن من عرف توحيد الربوبية معرفة صحيحة استلزم ذلك، إذا ما حقق توحيد الربوبية تحقيقا صحيحا استلزم ذلك بالضرورة توحيد الإلهية وتوحيد الأسماء والصفات. وكذلك من حقق توحيد الإلهية فإنه ضرورة يحقق توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. كذلك كما قال المصنف رحمه الله تعالى: إذا حقق توحيد الأسماء والصفات تحقيقا صحيحا فإنه يحقق ضرورة توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية. وهذه الأنواع هي روح الإيمان وروحه وأصله وغايته. فكلما ازداد العبد معرفة بأسماء الله وصفاته ازداد إيمانه وقوي يقينه. فينبغي للمؤمن أن يبذل مقدوره ومستطاعه في معرفة الأسماء والصفات رحمه الله. إن هذه النصيحة أعظم نصيحة، وينبغي على طالب العلم أن يجعلها منه دائما على ذكر. ينبغي على طالب العلم أن لا تغيب عنه هذه النصيحة، على طالب العلم أن يجتهد في بذل مقدوره ومستطاعه في معرفة الأسماء والصفات، وتكون معرفته سالمة من داء التعطيل ومن داء التمثيل اللذين ابتلي بهما كثير من أهل البدع المخالفة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، بل تكون المعرفة للأسماء الحسنى متلقاة من الكتاب والسنة وكذا للصفات، وما روي عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان. وهذه المعرفة التي لا يزال صاحبها في زيادة في إيمانه وقوة يقينه وطمأنينة في أحواله. والعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى كان عظيم العناية بالأسماء والصفات، وكان دائما ما يدندن حول هذا النوع من أنواع التوحيد، وهو توحيد الأسماء والصفات. فما تكاد تعرض سانحة ولا تظهر مناسبة إلا وتكلم عن توحيد الأسماء والصفات، وتبعه في ذلك كثير من أهل السنة، ومنهم العلامة المصنف السعدي، وكذا تلميذه النجيب العلامة ابن عثيمين. وكان العلامة ابن عثيمين لا يدع مناسبة تسنح له ولا سانحة تعرض له فيما يتعلق بالأسماء والصفات إلا وأشبع المقام بيانا وكلاما رحمه الله. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في الفوائد: القرآن كلام الله، وقد تجلى فيه لعباده بصفاته، فتارة يتجلى بالهيبة والعظمة والجلال فتخضع الأعناق وتنكسر النفوس وتخشع الأصوات ويذوب الكبر كما يذوب الملح في الماء، وتارة يتجلى في صفات الجمال والكمال وكمال الأسماء وجمال الصفات وجمال الأفعال الدال على كمال الذات، فيستنفد حبه من قلب العبد قوة الحب كلها بحسب ما عرفه من صفات جماله ونعوت كماله، فيصبح فؤاد عبده فارغا إلا من محبته، فإذا أراد منه الغير أن يعلق تلك المحبة به أبى قلبه وأحشاؤه ذلك كل الإباء، كما قيل: يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل، فتبقى المحبة له طبعا لا تكلفا. وإذا تجلى بصفات الرحمة والبر واللطف والإحسان انبعثت قوة الرجاء من العبد، وانبسط أمله وقوي طمعه وسار إلى ربه، وحاد الرجاء يحدو ركاب سيره، وكلما قوي الرجاء جد في العمل، كما أن الباذر كلما قوي طمعه في المغل غلق أرضه بالبذر، وإذا ضعف رجاؤه قصر فيه. وإذا تجلى بصفات العدل والانتقام والغضب والسخط والعقوبة انقمعت النفس الأمارة وبطلت أو ضعفت قواها من الشهوة والغضب واللهو واللعب والحرص على المحرمات، وانقبضت أعنة رعوناتها فأحضرت المطية حظها من الخوف والخشية والحذر. إذا تجلى بصفات الأمر والنهي والعهد والوصية إرسال الرسل وإنزال الكتب وشرع الشرائع انبعثت منها قوة الامتثال والتنفيذ لأوامره والتبليغ لها والتواصي بها وذكرها وتذكرها والتصديق بالخبر والامتثال للطلب والاجتناب للنهي. إذا تجلى بصفات السمع والبصر انبعثت من العبد قوة الحياء فيستحي من ربه أن يراه على ما يكره أو يسمع منه ما يكره أو يخفي في سريرته ما يمقته عليه، فتبقى حركاته وأقواله وخواطره موزونة بميزان الشرع غير مهملة ولا مرسلة تحت حكم الطبيعة والهوى. إذا تجلى بصفات الكفاية والحسب والقيام بمصالح العباد وسوق أرزاقهم إليهم ودفع المصائب عنهم ونصره لأوليائه وحمايته لهم ومعيته الخاصة لهم انبعثت من العبد قوة التوكل عليه والتفويض إليه والرضا به وبكل ما يجريه على عبده ويقيمه فيه مما يرضى به هو سبحانه. والتوكل معنى يلتئم من علم العبد بكفاية الله وحسن اختياره لعبده وثقته به ورضاه بما يفعله به ويختاره له. وإذا تجلى تعالى بصفات العز والكبرياء أعطت نفسه المطمئنة ما وصلت إليه من الذل لعظمته والانكسار لعزته والخضوع لكبريائه وخشوع القلب والجوارح له، فتعلوه السكينة والوقار في قلبه ولسانه وجوارحه وسمته، ويذهب طيشه وقوته وحدته. وجماع ذلك أنه سبحانه يتعرف إلى العبد بصفات إلهيته تارة وبصفات ربوبيته تارة، فيوجب له شهود صفات الإلهية المحبة الخاصة والشوق إلى لقائه والأنس والفرح به والسرور بخدمته والمنافسة في قربه والتودد إليه بطاعته والسرور بخدمته، وهي دائرة على أسنة أقلام كثير من علماء السنة، مع أن الأولى أن تترك. والمنافسة في قربه والتودد إليه بطاعته واللهج بذكره والفرار من الخلق إليه ويصير هو وحده همه دون سواه، ويوجب له شهود صفات الربوبية التوكل عليه والافتقار إليه والاستعانة به والذل والخضوع والانكسار له. كمال ذلك أن يشهد ربوبيته في قضائه وقدره ونعمته في بلائه وعطاءه في منعه وبره ولطفه وإحسانه ورحمته في قيوميته وعدله في انتقامه وجوده وكرمه في مغفرته وستره وتجاوزه، ويشهد حكمته ونعمته في أمره ونهيه وعزه في رضاه وغضبه وحلمه في إمهاله وكرمه في إقباله وغناه في إعراضه. وأنت إذا تدبرت القرآن وأجرته من التحريف أن تقضي عليه بآراء المتكلمين وأفكار المتكلفين، أشهدك ملكا قيوما فوق سماواته على عرشه يدبر أمر عباده، يأمر وينهى ويرسل الرسل وينزل الكتب ويرضى ويغضب ويثيب ويعاقب ويعطي ويمنع ويعز ويذل ويخفض ويرفع، ترى من فوق سبع ويسمع ويعلم السر والعلانية، فعال لما يريد، موصوف بكل كمال، منزه عن كل عيب، لا تتحرك ذرة فما فوقها إلا بإذنه، ولا تسقط ورقة إلا بعلمه، ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، ليس لعباده من دونه ولي ولا شفيع. وقال رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة، هو يبين آثار الأسماء والصفات في العبودية. قال رحمه الله: والأسماء الحسنى والصفات العلى مقتضية لآثارها من العبودية، والأمر اقتضاءها لآثارها من الخلق والتكوين، فلكل صفة عبودية خاصة هي من موجباتها ومقتضياتها، أعني من موجبات العلم بها والتحقق بمعرفتها. هذا مضطرد في جميع أنواع العبودية التي على القلب والجوارح. فعلم العبد بتفرد الرب تعالى بالضر والنفع والعطاء والمنع والخلق والرزق والإحياء والإماتة يثمر له عبودية التوكل عليه باطنا ولوازم التوكل وثمراته ظاهرة. وعلمه بسمعه تعالى وبصره وعلمه أنه لا يخفى عليه مثقال ذرة في السماوات والأرض، أنه يعلم السر وأخفى، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يثمر له حفظ لسانه وجوارحه وخطرات قلبه عن كل ما لا يرضي الله، وأن يجعل تعلق هذه الأعضاء بما يحبه الله ويرضاه، فيثمر له ذلك الحياء باطنا، ويثمر له الحياء اجتناب المحرمات والقبائح. ومعرفته بغناه وجوده وكرمه وبره وإحسانه ورحمته توجب للعبد سعة الرجاء، ويثمر له ذلك من أنواع العبودية الظاهرة والباطنة بحسب معرفته وعلمه. وكذلك معرفة العبد بجلال الله وعظمته وعزه تثمر له الخضوع والاستكانة والمحبة، وتثمر له تلك الأحوال الباطنة أنواعاً من العبودية الظاهرة هي موجباتها. كذلك علم العبد بكماله وجماله وصفاته العلى يوجب له محبة خاصة بمنزلة أنواع العبودية، فرجعت العبودية كلها إلى مقتضى الأسماء والصفات، وارتبطت بها ارتباط الخلق بها. هذا كلام مهم جدا لكل مسلم، فكيف بطالب العلم؟ فرجعت العبودية كلها إلى مقتضى الأسماء والصفات، وارتبطت بها ارتباط الخلق بها، فخلقه سبحانه وأمره وموجب أسمائه وصفاته في العالم وآثارها ومقتضياتها، كأنه لا يتزين من عباده بطاعتهم ولا تشينه معصيتهم. تأمل قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح الذي يرويه عن ربه تبارك وتعالى: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. ذكر هذا عقب قوله: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. تضمن ذلك أن ما يفعله تعالى بهم في غفران زلاتهم وإجابة دعواتهم وتفريد كرباتهم ليس لجلب منفعة منهم، ولا لدفع مضرة يتوقعها منهم، كما هو عادة المخلوق الذي ينفع غيره ليكافئه بنفع مثله أو ليدفع عنه ضررا. فالرب تعالى لم يحسن إلى عباده ليكافئوه ولا ليدفعوا عنه ضررا، فقال: لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني، إني لست إذا هديت مستهديكم، وأطعمت مستطعمكم، وكسوت مستكسيكم، وأرويت مستسقيكم، وكفيت مستكفيكم، وغفرت لمستغفركم، لست بالذي أطلب منكم أن تنفعوني أو تدفعوا عني ضررا، فإنكم لن تبلغوا ذلك وأنا الغني الحميد. كيف والخلق عاجزون عما يقدرون عليه من الأفعال إلا بإقداره وتيسيره وخلقه، فكيف بما لا يقدرون عليه؟ فكيف يبلغون نفع الغني الصمد الذي يمتنع في حقه أن يستجلب من غيره نفعا أو يستدفع منه ضررا؟ بل ذلك مستحيل في حقه. فذكر بعد هذا قوله: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيء، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيء. فبين سبحانه أن ما أمرهم به من الطاعات وما نهاهم عنه من السيئات لا يتضمن استجلاب نفعهم ولا استدفاع ضررهم، كأمر السيد عبده والوالد ولده والإمام رعيته بما ينفع الآمر والمأمور، ونهيهم عما يضر الناهي والمنهي. فبين تعالى أنه المنزه عن لحوق نفعهم وضرهم به في إحسانه إليهم بما يفعله بهم وبما يأمرهم به. لهذا لما ذكر الأصلين بعد هذا وأن تقواهم وفجورهم الذي هو طاعتهم ومعصيتهم لا يزيد في ملكه شيئا ولا ينقصه، وأن نسبة ما يسألونه كلهم إياه فيعطيهم إلى ما عنده فلا نسبة، فتضمن ذلك أنه لم يأمرهم لم يحسن إليهم بإجابة الدعوات وغفران الزلات وتفريج الكربات لاستجلاب منفعة ولا لاستدفاع مضر، أنهم لو أطاعوه كلهم لم يزيدوا في ملكه شيئا ولو عصوه كلهم لم ينقصوا من ملكه شيئا، وأنه الغني الحميد. من كان هكذا فإنه لا يتزين بطاعة عباده، لا تشينه معاصيهم، لكن له من الحكم البوالغ في تكليف عباده وأمرهم ونهيهم ما يقتضيه ملكه التام وحمده وحكمته. ولو لم يكن في ذلك إلا أنه يستوجب من عباده شكر نعمه التي لا تحصى بحسب قواهم وطاقتهم لا بحسب ما ينبغي له، إنه أعظم أجل أن يقدر خلقه عليه، ولكنه سبحانه يرضى من عباده بما تسمح به طبائعهم وقواهم، فلا شيء أحسن في العقول والفطر من شكر المنعم، ولا أنفع للعبد منه. هذان مسلكان آخران في حسن التكليف والأمر والنهي، أحدهما يتعلق بذاته وصفاته أنه أهل لذلك، أن جماله تعالى وكماله وأسماءه وصفاته تقتضي من عباده غاية الحب والذل والطاعة له. والثاني من المسلكين متعلق بإحسانه وإنعامه، ولا سيما مع غناه عن عباده، وأنه إنما يحسن إليهم رحمة منه وجودا وكرما، لا لمعاوضة ولا لاستجلاب منفعة ولا لدفع مضرة. أي المسلكين سلكه العبد أوقفه على محبته وبذل الجهد في مرضاته، أنه مسلك الأول يأتي بما يأتي به لأن الله عز وجل يستحقه، بل يستحق ما لا يوصف من فعل العبد وما لا يقدر العبد عليه لكماله تبارك وتعالى. فإن جماله وكماله وأسماءه وصفاته تقتضي من عباده غاية الحب والذل والطاعة له. هذا مسلك إذا اعتقدته وحققته وعملت عليه أتيت بالعبادة على وجهه. المسلك الثاني متعلق بإحسانه وإنعامه، وغني عن عباده، بل يحسن إليهم رحمة منه وجودا وكرما، لا لمعاوضة ولا لاستجلاب منفعة ولا لدفع مضرة. أنت حينئذ إذا نظرت إلى نعمه عليك أتقنت العبادة، أقبلت عليه بكليتك وعبدته بجمعيتك، وحينئذ تكون عابدا حقا بكمال الحب في كمال الذل. يقول العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله: أي المسلكين سلكه العبد أوقفه على محبته وبذل الجهد في مرضاته، إن هذان المسلكان من ذينك المسلكين، وإنما أتي القوم من إنكارهم المحبة، وذلك الذي حرمهم من العلم والإيمان ما حرمهم وأوجب لهم سلوك تلك الطرق المسدودة، والله الفتاح العليم. معرفة الأسماء والصفات والتحقق بذلك أعظم أبواب زيادة الإيمان، بل هي أصل الدين. قد دلنا على ذلك ربنا في القرآن العظيم، فذكر لنا الله تبارك وتعالى أنه خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن عددا لا وصفا، جعل الأمر متنزلا بين السماوات والأرض شرعا وقدرا، معلل ذلك كله بمعرفته بأسمائه تعالى الحسنى وصفاته المثلى. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم، فيدل على عظم هذا الباب على جلال هذا الأصل في دين الله رب العالمين وبتفاوت الناس في معرفته وتحقيقه يتفاوت إيمانه. قال العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين مبينا قيمة البصيرة في توحيد الأسماء والصفات وعقد هذا، أن يشهد قلبه الرب تبارك وتعالى مستويا على عرشه تكلما بأمره ونهيه بصيرا بحركات العالم علويه وسفليه وأشخاصه ودواته، سميعا لأصواتهم، رقيبا على ضمائرهم وأسرارهم، أمر الممالك تحت تدبيره نازل من عنده وصاعد إليه، أملاكه بين يديه، نفذ أوامره في أقطار الممالك موصوفا بصفات الكمال، منعوتا بنعوت الجلال، منزها عن العيوب والنقائص والمثال، هو كما وصف نفسه في كتابه وفوق ما يصفه به خلقه حي لا يموت، قيوم لا ينام، عليم لا يخفى عليه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، بصير يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، سميع يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، تمت كلماته صدقا وعدلا، وجلت صفاته أن تقاس بصفات خلقه شبها ومثلا، وتعالت ذاته أن تشبه شيئا من الذوات أصلا، ووسعت الخليقة أفعاله عدلا، ورحمة وحكمة وإحسانا وفضلا، له الخلق والأمر، له النعمة والفضل، له الملك والحمد، وله الثناء والمجد، أول ليس قبله شيء، آخر ليس بعده شيء، ظاهر ليس فوقه شيء، باطن ليس دونه شيء، أسماؤه كلها صفات كمال، ونعوته كلها نعوت جلال، وأفعاله كلها حكمة ورحمة ومصلحة وعدل، كل شيء من مخلوقاته دال عليه ومرشد لمن رآه بعين البصيرة إليه، لم يخلق السماوات والأرض وما بينهما باطلا، ولا ترك الإنسان سدى عاطلا، بل خلق الخلق لقيام توحيده وعبادته، وأسبغ عليهم نعمه ليتوسلوا بشكرها إلى زيادة كرامته، تعرف إلى عباده بأنواع التعرفات، وصرف لهم الآيات، ونوع لهم الدلالات، ودعاهم إلى محبته من جميع الأبواب، ومد بينه وبينهم من عهده أقوى الأسباب، فأتم عليهم نعمه السابغة، وأقام عليهم حجته البالغة، أفاض عليهم النعمة، وكتب على نفسه الرحمة، وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته تغلب غضبه. هذا العلامة الإمام الكبير شيخ الإسلام الثاني الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى إذا تكلم عن المحبة أو تعرض لبيان الأسماء الحسنى والصفات المثلى فجواد لا يسبق بل ريح لا يلحق، فرحمه الله رحمة واسعة. هذا هو السبب الأول من أسباب زيادة الإيمان، معرفة الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى. قال العلامة السعدي رحمه الله: ومن أسباب زيادة الإيمان تدبر القرآن على وجه العموم، فإن المتدبر لا يزال يستفيد من علوم القرآن ومعارفه ما يزداد به إيمانا، كما قال تعالى: إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. كذلك إذا نظر إلى انتظامه وإحكامه، أي إلى انتظام القرآن وإحكامه، وأنه يصدق بعضه بعضا ويوافق بعضه بعضا، ليس فيه تناقض ولا اختلاف، فيقن أنه تنزيل من حكيم حميد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأنه لو كان من عند غير الله لوجد فيه من التناقض والاختلاف أمورا كثيرة. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا من أعظم مقويات الإيمان ويقويه من وجوه كثيرة. فالمؤمن بمجرد ما يتلو آيات الله فيعرف ما ركب عليه من الأخبار الصادقة والأحكام الحسنة، يحصل له من أمور الإيمان خير كبير. كيف إذا أحسن تأمله وفهم مقاصده وأسراره؟ لهذا كان المؤمنون الكمل يقولون: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. كذلك معرفة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وما تدعو إليه من علوم الإيمان وأعماله كلها من محصلات الإيمان ومقوياته. فكلما ازداد العبد معرفة بكتاب الله وسنة رسوله ازداد إيمانه ويقينه، وقد يصل في علمه وإيمانه إلى مرتبة اليقين. فقد وصف الله الراسخين في العلم الذين حصل لهم العلم التام القوي الذي يدفع الشبهات والريب ويوجب اليقين التام. لهذا كانوا سادة المؤمنين الذين استشهد الله بهم احتج بهم على غيرهم من المرتابين والجاحدين، كما قال تعالى: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فالراسخون زال عنهم الجهل والريب وأنواع الشبهات ورد المتشابه من الآيات إلى المحكم منه، وقالوا آمنا بالجميع فكلها من عند الله، وما منه وما تكلم به وحكم به كله حق وصدق. وقال تعالى: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. وقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. لعلمهم بالقرآن العلم التام، إيمانهم الصحيح استشهد بهم في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. وأخبر تعالى في عدة آيات أن القرآن آيات للمؤمنين وآيات للموقنين، لأنه يحصل لهم بتلاوته وتدبره العلم واليقين والإيمان بحسب ما فتح الله عليهم منه، فلا يزالون يزدادون علما وإيمانا ويقينا. فتدبر للقرآن من أعظم الطرق والوسائل الجالبة للإيمان والمقوية له. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فاستخراج بركة القرآن التي من أهمها حصول الإيمان سبيله وطريقه تدبر آياته وتأملها، كما ذكر أن تدبره يوقف الجاحد عن جحوده ويمنع المعتدي على الدين من اعتدائه. قال تعالى: أفلم يدبروا القول، أي فلو تدبروه حق تدبره لمنعهم مما هم عليه من الكفر والتكذيب وأوجب لهم الإيمان واتباع من جاء به. وقال تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، أي فلو حصل لهم الإحاطة بعلمه لمنعهم من التكذيب وأوجب لهم الإيمان. القرآن الكريم تدبره وكذا أحاديث النبي العظيم صلى الله عليه وآله وسلم، تدبر ذلك والنظر فيه وبحثه وتعلمه يوجب زيادة الإيمان. قال العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الفوائد: القرآن الكريم كتاب رب العالمين، الله جعله مباركا وهدى للعالمين، وجعل فيه شفاء من الأسقام، سيما أسقام القلوب وأمراضها من شبهات وشهوات، وجعله بشرى ورحمة للعالمين وذكرى للذاكرين، وجعله يهدي للتي هي أقوم، وصرف فيه من الآيات والوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. فالذي يقرأ كتاب الله ويتدبر آياته ويتأملها يجد فيه من العلوم والمعارف ما يقوي إيمانه ويزيده وينميه، ذلك أنه يجد في خطاب القرآن ملكا له الملك كله وله الحمد كله، أزمة الأمور كلها بيده، مصدرها منه ومردها إليه، مستويا على عرشه لا تخفى عليه خافية في أقطار مملكته، عالما بما في نفوس عبيده، مطلعا على أسرارهم وعلانيتهم، منفردا بتدبير المملكة، يسمع ويرى، يعطي ويمنع، ويثيب ويعاقب، ويكرم ويهين، ويخلق ويرزق، ويميت ويحيي، ويقدر ويقضي ويدبر، ويدعو عباده ويدلهم على ما فيه سعادتهم وفلاحهم، ويرغبهم فيه ويحذرهم مما فيه هلاكهم، ويتعرف إليهم بأسمائه وصفاته، ويتحبب إليهم بنعمه وآلائه، فيذكرهم بنعمه عليهم ويأمرهم بما يستوجبون به تمامها، ويحذرهم من نقمه، ويذكرهم بما أعد لهم من الكرامة إن أطاعوه، وما أعد لهم من العقوبة إن عصوه، ويخبرهم بصنعه في أوليائه وأعدائه، وكيف كانت عاقبة هؤلاء وهؤلاء، يثني على أوليائه بصالح أعمالهم أحسن أوصافهم، ويذم أعداءه بسيء أعمالهم وقبيح صفاتهم، ويضرب الأمثال وينوع الأدلة والبراهين، ويجيب عن شبه أعدائه أحسن الأجوبة، يصدق الصادق ويكذب الكاذب، ويقول الحق ويهدي السبيل، ويدعو إلى دار السلام، ويذكر أوصافها وحسنها ونعيمها، ويحذر من دار البوار، ويذكر عذابها وقبحها وآلامها، ويذكر عباده فقرهم إليه وشدة حاجتهم إليه من كل وجه، أنهم لا غنى لهم عن طرفة عين، ويذكر غناه عنهم وعن جميع الموجودات، وأنه الغني بنفسه عن كل ما سواه، وكل ما سواه فقير إليه بنفسه، وأنه لا ينال أحد ذرة من الخير فما فوقه إلا بفضله ورحمته، ولا ذرة من الشر فما فوقه إلا بعدله وحكمته. ويشهد من خطابه عتابه لأحبائه ألطف عتاب، وأنه مع ذلك مقيل عثراتهم وغافر زلاتهم ومقيم أعذارهم ومصلح فاسدهم والدافع عنه والمحامي عنه والناصر لهم والكفيل بمصالحهم والمنجي لهم من كل كرب والموفي لهم بوعده، وأنه وليهم الذي لا ولي لهم سواه، فهو مولاهم الحق ونصيرهم على عدوهم، فنعم المولى ونعم النصير. فلا يزال العبد يستفيد من هذا التدبر لكتاب الله، ويشهد قلبه فيه من العلوم ما يزيد إيمانه ويقويه، وكيف لا، ويجد في القرآن ملكا عظيما رحيما جوادا رؤوفا، هذا شأنه، فكيف لا يحبه، ينافس في القرب منه وينفق أنفاسه في التودد إليه، كيف لا يكون أحب إليه مما سواه، وكيف لا يؤثر رضاه على رضا كل من سواه، وكيف لا يلهج بذكره، ويصير حبه والشوق إليه والأنس به غذاءه وقوته ودواءه، بحيث إن فقد ذلك فسد وهلك ولم ينتفع بحياته. وقال الآجري رحمه الله في أخلاق حملات القرآن: ومن تدبر كلامه عرف الرب عز وجل، عرف عظيم سلطانه وقدرته، عرف عظيم تفضله على المؤمنين، عرف ما عليه من فرض عبادته، فألزم نفسه الواجب، فحذر مما حذره مولاه الكريم، فرغب فيما رغبه. من كانت هذه صفته عند تلاوته للقرآن وعند استماعه من غيره، كان القرآن له شفاء، فاستغنى بلا مال، عز بلا عشيرة، وأنس مما يستوحش منه غيره. وكان همه عند التلاوة للسورة إذا افتتحها متى أتعظ بما أتلو، ولم يكن مراده متى أختم السورة، إنما مراده متى أعقل عن الله الخطاب، متى أزدجر، متى أعتبر، لأن تلاوة القرآن عبادة لا تكون بغفلة، والله الموفق لذلك. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة: وبالجملة، فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر، فإنه جامع لجميع منازل السائرين وأحوال العاملين ومقامات العارفين، هو الذي يورث المحبة والشوق والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والرضا والتفويض والشكر والصبر وسائر الأحوال التي بها حياة القلب وكماله، وكذلك يزجر عن جميع الصفات والأفعال المذمومة التي بها فساد القلب وهلاكه. فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواه، فإذا قرأه بتفكر حتى مر بآية وهو محتاج إليها في شفاء قلبه كررها ولو 100 مرة ولو ليلة. فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم، وأنفع للقلب وأدعى إلى حصول الإيمان وذوق حلاوة القرآن. وقال رحمه الله تعالى في الفوائد: إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه، وألق سمعك، واحضر حضور من يخاطبه به، من تكلم به سبحانه وتعالى منه إليه. وقال في بيان نوعي التفكر في القرآن: هما تفكر فيه ليقع على مراد الرب منه، وتفكر في معاني ما دعا عباده إلى التفكر فيه. فالأول تفكر في الدليل القرآني، والثاني تفكر في الدليل العياني. الأول تفكر في آياته المسموعة، والثاني تفكر في آياته المشهودة. هذا من موجبات الإيمان وأسبابه، بل من أعظمه هو تدبر آيات الله تبارك وتعالى والنظر في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم.